أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على سيد خلقه وأحبهم إليه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. القسم الثاني في إرشاد وتصحيح لبعض الظواهر الاجتماعية المنحرفة التي تحصل في فصل الصيف، ونتناولها بإذن الله تعالى ضمن النقاط. الأولى، تصدر كلمات من الناس عندما يشتد الحر توحي بالتأفف والانزعاج والسخط، وهو يعني الاعتراض على قضاء الله تعالى ومشيئته. سامعين فأكيد، وهذا من الذنوب الكبيرة التي تنقص بها درجة الإنسان. ولذلك يلفت الإمام الحسين عليه السلام نظر عائلته إلى هذا الأمر حين جاء ليودعهم الوداع الأخير، قال عليه السلام: ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من أجوركم. فهذه كلمة عامة أيضا، أنتم من يجي الحر لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من أجوركم، لأن الإنسان المؤمن يتصف بالرضا على ما يختاره الله تبارك وتعالى، سواء على مستوى الأمور التشريعية كوجوب الصوم أو الخمس أو الجهاد أو ولاية أهل البيت أو حرمة الزنا والخمر. مو يقول ليش الخمر حرام مثلا، الدعوة صوم شهر كامل واجبة، هذا اعتراض على مستوى الأمور التشريعية. والاعتراض أيضا مرفوع على مستوى الأمور التكوينية كالفقر والمرض وشدة الحر والبرد. وإن خالفت قوى النفس مع ذلك كنت تسلم، قال تعالى في شرط كون الإنسان المؤمن مؤمنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فترى أن من شروط الصدق، من شروط الصدق في الإيمان عدم الاعتراض على ما اختاره الله تبارك وتعالى، فيعتبر الاعتراض ما دام ينافي الإيمان، إذن يعتبر الاعتراض مرتبة من مراتب الشرك، بمعنى لا الشرك الجلي طبعا المعلوم، وإنما بمعنى منافاتها للإخلاص. فعن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين والعياذ بالله تعالى. ومحل الشاهد بالضبط تعلم لأية حالة الاعتراض عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضحة إذن. لكنه محل الشاهد، نريد أن نطبقها نحن دائما، لازم نفهم الكلام عام، لا نقصر الروايات والآيات الشريفة على معاني خاصة، هذا تحذير وتضييق. وذمتهم الآية الشريفة، قالت: قالت والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا استحقوا ذلك؟ يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، سواء على مستوى التشريع ما أنزل الله كولاية أهل البيت عليهم السلام، أو التكوين كما قلنا واحد فلفهم فهما ضيقا. يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والعياذ بالله. ولذا ورد التحذير الشديد من الاعتراض على قضاء الله تعالى في جميع الأمور، وبالعكس والحث الأكيد على استشعار الرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. فعن الصادق عليه السلام: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره. هكذا إذا أحرجت الشخص في نفسك ماذا يجازيك الله؟ يقول: لم يقض الله عز وجل فيما أحب أو كره إلا ما هو خير لك. عشتي. وسئل الإمام الصادق عليه السلام: بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال عليه السلام: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: الزهد 10 أجزاء، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: طوبى لمن؟ الأربع خصال: لمن ذكر المعاصي وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل. فكيف يأتي السؤال إذن هنا؟ فكيف نستشعر في قلوبنا الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى في جميع الأمور؟ أريد أن نكون هذه الأحاديث تنطبق عليه ونشعر بالرضا. كيف نحفز هذا الشعور في أنفسنا؟ كيف نوجده؟ كيف نحققه حتى تشملنا هذه الأحاديث؟ فكيف نستشعر في قلوبنا الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى في جميع الأمور والابتلاء والابتلاءات والمصائب والصعوبات والشدائد والمحن التي تمر بنا؟ أريد أجعل كلامي عام، وإن كان ذا أخص ابتلاء حر الصيف، لكن لا أريد من كل ما يواجهنا في حياتنا من صعوبات إن شاء الله تعالى. نقول في الجواب بالالتفات إلى عدة أمور تطبيقا للمعنى الحقيقي لذكر الله على كل حال الذي هو من أعظم الأعمال. وقلنا في تفسيره معنى ذكر الله على كل حال شنو؟ لما نشرح؟ يقول ليس أن تلزق لسانك في حنكك تقول سبحان الله والحمد لله ولا يقول وإن كان هذا منه صح، وإن كان يقول الأهم من هذا والمعنى الأكثر حقيقة شنو؟ أنك تستحضر في كل حال المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى منك في ذلك الحال. هذا هو ذكر الله على كل حال، فتكون على اتصال دائم به وتحيا معه دائما. فمن هذه الأمور هو بالصرف بالقتال، إلى أن القتال مثلا وأعد لهم مثلا إلى أن يذكر الله ذكرا كثيرا. شنو ذكرا؟ يعني سبحان الله والحمد لله؟ لا، يعني استحضر المعاني الإلهية التي ترتبط بالموقف الذي أنتم فيه. وأنا في بعض كتاباتي نستحضر 19 معنى المجاهد في سبيل الله عندما يستحضرها لا سيكون شيء آخر غير ما يكون عليه. طبعا جمعت من آيات قرآنية ومن أحاديث شريفة. فالمهم كتطبيق الآن احنا خليه نقولها أنه مو تقول ذكر الله ذكرا كثيرا وعلى كل حال. جن هالسحال الحر المبتلين دي نحن بشهر تموز، كيف نذكر الله تعالى بما يناسب هذا؟ شوف، فأقول لك فمن هذه الأمور التي ينطبق عليها ذكر الله على كل حال: أولا إن الله رحيم وهو أرحم بعباده من أنفسهم، ومن الأم الشفيقة، فلا يختار لهم إلا ما يصلحهم. فقد ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فأغنيه، ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر فأبتر، ومنهم من لا يصلحه إلا المرض فأمرضه، وهكذا. ومنهم من لا يصلحه إلا الحر فأجعل درجة الحرارة 50 درجة مئوية. وهكذا، فكل ما يختاره الله تعالى لنا فهو خير. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: عجبت للمرء المسلم. وشان حلو يعني المرء المسلم؟ يا بشنو الحلال دي؟ يقول: لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له. بعد شيري فمعنى: وإن قرض بالمقاريب، أكو بعد أكثر من هالبلاء، يقول كان خيرا له. وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. على كل حال، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: الله عز وجل عبد المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له، فليرضى بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي. أحاديث أخرى على كل بالمقام، بس في الوقت يضايقنا. وعليه أن يضيف إلى هذا الأمر الأمر الأول، وهو أن يعلم بأن الله رحيم وأرحم به من نفسه، ولا يختار له إلا ما يصلحه. فعلم بعد التزعلم بعد ويضيف له شيء آخر. وعليه أن يضيف إلى هذا الأمر جهله بعواقب الأمور. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قلت له: قال هذا الشيء اللي تريده يجين إليك. الله الذي يعلم بعواقب الأمور، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا الأمر الأول الذي نستحضره. الثاني: إن قضاء الله جار في عباده سواء رضي الإنسان به أم لم يرضى. فلماذا لا يجعل هذا القضاء ما دام هو جاري عليه، فلماذا لا يجعله فرصة للطاعة والقرب إلى الله تعالى؟ ما دام أن سخطه واعتراضه لا يدفع عنه القضاء. لذا جاء في بعض الأحاديث شو الحديث يقول أن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور حصل أجر، وإن جزعت جرت عليك المقادير لازم تجري وأنت مأجور، فماذا تختار بالله بربك؟ وقال اصبر إذن، وقال أرضى ما دام هو سخط لا يدفعه فليش فوق البلوى مال هالسنة أحصل أجر؟ وقال أحصل أجر. شوف هذا الأمر الثاني الذي تستحضره، شوف لما انت تستجمعي انت ذهنك تشعر بالسرور حينئذ لهذه البلاءات، مو بس ما تأثر. الأمر الثالث أن الإنسان المؤمن لابد أن يتعرض للبلاء في دار الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن لابد من بلاء. فعن الصادق عليه السلام إن عظيم الأجر لما عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. وعنه عليه السلام إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. من أريد أجعل سلامي عام مو بس لابتلاء الحر، سأخذنا تزود بهذه الأمور نواجه كل الصعوبات التي تمر بنا إن شاء الله تعالى، نجعلها فرصة. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام أي من صفت له دنياه فاتهمه على دينه. والعياذ بالله، فإذا كن ما تصف لنا دنيا. وذكر عند الإمام الصادق عليه السلام البلاء وما يخص الله تعالى به المؤمن، فقال الإمام الصادق تعليقا على الكلام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وفي ضوء هذه الأحاديث ما دام أن الله تبارك وتعالى يحبك من يبتليك، فإذا من تبتليك كنت تشعر أنت شغل بالسرور والرضا، تشعر مثلا بالفخر والاعتزاز أن الله تبارك وتعالى عظيم السماوات والأرض من بني وجاي يبتليني ويربيني ويتعاهدني، وما تركني مثل ذول السدر يستدرجهم بالنعم ويتركهم على ضلالي. فأنت يقول لك أن الله إذا أحب عبدا ابتلى، فأنت من يبتليك أن يحبك ومن دلك ويداريك، بس طبعا يداريك مو دائما بما لا بما تهوى نفسك، لا طبعا هو يعرف الذي يصلحك. فحينما تستحضر هذه المعاني ونحن في ضوء هذه الأحاديث وفي ضوء هذه الأحاديث يستشعر الإنسان المؤمن السرور عند حلول البلاء به، لأنه يكشف عن إيمانه وتعاهد الله إياه بيد رحمته. وبالتأكيد فإن بلاء يستطيع تحمله وقد تعود عليك الحر أسهل عليه من بلاء لا يعرفه ولا يعلم بقدرته على الصبر عليه، ما دام لا بد من بلاء. ولا بد من بلاء قدم هذه المقدمة، خذ يلا عبد الله خلي لي هذا البلاء متحمله ومتعود عليه وإلى آخره، أحسن ما يجيني بلاء الدال ما أعرف شلون. الأمر الرابع أن يتذكر ما وعد الله الصابرين على البلاء والمحتسبين له عند الله تعالى. فعن الإمام الصادق عليه السلام من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد. وعنه عليه السلام قال إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مظل عليه. وهو طبعا أحوج ما يكون إلا من يعينه في تلك الوحشة وفي تلك الصعوبة، يقول يحضروه هؤلاء عمل الصالح وتنحى الصبر ناحيته، ما إجا يمش ويداري وهذا بهالحالة. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر، جنة متنحي جانب ومنتجي الصبر دافع صدر إلى الأمام، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم فإن عجزتم فأنا دونه. ماكو واحد تخلوا للشدة للملمات الصعبة، ها يقول يلا الصلاة الزكاة البر انتم اذا قدرت تدافعوا عنا قدرت، ما قدر تحوله إلي. هذا عظيم ما ينتظرك بالصبر، شنو بعد تدع من حار ومن مدري ايش. اذا هكذا اعد للصابرين. وعنه عليه السلام: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان. وللصبر اقسام كما نعلم: الصبر على طاعة الله كالصوم والصلاة والحج تحتاج الى الصبر، والصبر عن معصية الله. شاب في عمر الزهور في بغداد وغيرها، الاكو سفور، احنا الحمد لله ما عدنا بالنجف هذه المشكلة، والسفور حول كثيرة ويبدو منها ما يبدو، وهو يصبر عن هذه المعصية وعن هذه الحرمة ليست بقليلة، هذا هم صبر. فالصبر ثلاثة: إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله الذي نحن بصدده. فمن الصبر هذا الأمر الخامس: أننا جميعا ندعو أن نكون ممن يحظى بنصرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وصحبته والجهاد بين يديه. فأسألك: أيهما أسرع استجابة لذلك؟ المؤمن الذي خاض المحن والشدائد والصعوبات وواجهها بصبر وجلد، أم المترف المتنعم الذي يتبرم بأبسط بلاء يمر به؟ تقول من أسرع استجابة؟ خلاص، فأنت تريد كل من الأول. خلاص، فإن رغبتم في نصرة الإمام عليه السلام فوطنوا أنفسكم على كل الصعوبات، فإنها من مؤهلاتكم لهذا الفوز العظيم. والذي يفصل عليه هذا البلاء البسيط لا يحظى بذلك الشرف، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في مثلها: إذا كنتم من الحر ومن البرد تفرون فأنتم من السيف أفر. فهلا لا هلا تجربة بسيطة. الأمر السادس من النقطة الأولى: إن أي شيء لا ترضاه يصدر من محبوب لك. هذا كل شيء عملي بالله، درس فخذوه من علماء الأخلاق حدث الله أرواحهم يعني جزاهم الله خير. أيضا: إن أي شيء لا ترضاه يصدر من محبوب لك فلكي لا يؤثر فيك تأثيرا سيئا تذكر ما يحبب ذلك الشخص إليك. هكذا تلتفت للنقاط الإيجابية حتى تذوب النقطة السلبية. نفترض أن الحر، نفترض هكذا تنزلون خذ نقطة سلبية من الله تعالى والبلاء عموما مو بس الحر، فلنفترض قلنا تنزلون زين، والله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه عليك، فلماذا تنساها كلها وتذكر فقط هذا البلاء الذي نزل بك؟ شوف، وبهذا الصدد ينقل أهل المعرفة رواية واعية: وتعيها أذن واعي. ومما جاء فيها إن أخوة يوسف عليه السلام كانوا خجلين منه بعدما عرفوه لما صدر منهم اتجاهه، وكانوا يجلسون معه صباحا ومساء إلى المائدة، ولشدة حيائهم منه طلبوا منه إعطاءهم من الحضور معه. شلون حكيت نقول ما عدنا وجي نباوع لك ولا ذيك السواية؟ قال لهم، شوف يوسف عليه السلام، هم هذا الخطأ الكبير أمامه وهذه الجناية العظيمة، هو يذكر لهم كلامنا الآن، يذكر حسنات لهم، تذوب هذه السيئة مالتهم. يقولهم: أنتم سبب عزتي ورفعتي، لأن المصريين كانوا يعتبرونني قبل مجيئكم غلاما عبدا، وصلت إلى السلطنة وعندما جئتم عرفوا أني لست غلاما بل ابن نبي ومن أولاد إبراهيم الخليل عليه السلام. شو انقلب السيئة إلى حسنة؟ هذا هو أدب الأنبياء، هذا مع قبيح فعلهم معه عليه السلام، فكيف يكون موقفنا تجاه المنعم المتفضل المنان الذي يقول: أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من ساكل تلك النعم ونذكر دنيا حارة، شنو هالحر هذا؟ خلنا نتعلم الأدب إذن من أهل المعرفة. إذن هذه هي النقطة الأولى من الظواهر التي ينبغي أن نعالجها في الصيف، وهي الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، وهي أطول النقاط لكن أريدها تكون عامة حقيقة ليس فقط لابتلاء الحر. النقطة الثانية وهي ليست بعيدة عن الأولى: فإن الكثير من الناس يهربون من الحر ويذهبون إلى الاصطياد في بعض المناطق السياحية أو البلدان الغربية، وهو عمل محرم إذا اقترن بمحرمات، كما ينقل عن بعض أثرياء الخليج الذين يهدرون أموالا طائلة على الخمور والفاسقات في بعض الجزر الغربية، فيجرون إلى أنفسهم عقابا أليما خالدا من أجل لذة وقتية زائلة. وبعضهم يذهب إلى أماكن مختلطة بشكل غير مشروع، ينقل في الموصل في غيرها، مثل في الحبانية بعض المناطق السياحية، وين بعد أكو هنا عندنا مثلا، المهم فيها اختلاط غير مشروع، فيها غناء، موسيقى، مناظر محرمة، والله شنو الصياف ينعني به. وبعضهم يذهب إلى أماكن مختلطة بشكل غير مشروع وفيها غناء وموسيقى إلى غيرها من المحرم، وهو حال مؤلم أن يعود المسلمون إلى هذه الجاهلية الرعناء بعد أن هداهم الله للإيمان، ويقعون فريسة الأعداء فيسلبونهم، خصوصا اللي يروحون للغرب، فيسلبونهم أموالهم وعزتهم وشرفهم، والأهم من ذلك يسلبونهم دينهم وأخلاقهم. والأفظع من ذلك كما ينقل عن بعض أثرياء الخليج أن يذهبوا إلى هناك مع نسائهم، ولو قلت فإذا لم يكن الاصطياف مقترنا بأي محرم فما الضير فيه؟ نعم، هذا ما نريد نقش احنا محرم، لأن هذا واضح، واضح المصيبة. فما الضير فيه إذا الاصطياف ما فيه المحرم؟ قلت لا إشكال فيه من ناحية شرعية، لكن فيه منقص أخلاقية وإضاعة لفرص كبيرة من التكامل. يا فرص تلك التي ذكرناها في النقطة السابقة، ضمن أمور ستة، ويضاف لها أن هذه الأموال التي تصرف، اسمع بعض افترض الإخوان يروح إلى سوريا يقضي 3-4 أشهر الصيف في سوريا، كم مليون هذا بالله يذهب هناك في سوريا؟ وعلى شنو تحسب والله من الحار؟ متفقون أكو ستة أمور هنا تنفعك لو بقيت في الحر، والآن ليس لها شيء آخر للمصطافين. ويضاف لها أن هذه الأموال التي تصرف لأجل التنزه والتمتع وهي أموال طائلة، يمكن أن تزوج بها مؤمنة فتحصنه من الحرام، أو تكسو نساء لا يجدن حجابا يتسترن به. نسمع عن بعض العباية واحدة عندنا فما تطلع إلا مرة واحدة، من تجي تطلع عباية للأخرى حتى تطلع الأخرى بها، وأنت تتمتع بالصياف وأنس وسياحة وتصرف ملايين الدنانير، شو تقول للرب؟ أسوأ قلب. أو تكسو نساء لا يجدن حجابا يتسترن به، أو تدعم مشروعا خيريا فيه إعلاء لكلمة الله تعالى، أو توفر فرصة عمل لشاب مؤمن تغنيه عن طلب ما في أيدي الناس، أو تشتري دواء لمريض يئن من الألم ولا يجد ما يخفف به آلامه، أو تطعم أيتاما يقضون الليل يتضورون جوعا. فكيف يصفو لك عيش وتلتذ لك نفس وأنت ترى كل هذه الحاجات حولك، فتغلق عينك عن رؤيتها وتصم أذنك عن سماعها؟ والأغرب من ذلك أن يكون من بين المصطافين بعض المحسوبين على الحوزة العلمية الشريفة. اسمع الشيخ فلان كذا فلان وين رايح؟ يقضي أشهر الصيف في سوريا مثلا، أو في على كل يهرب من الحر. والأغرب من ذلك أن يكون من بين المصطافين بعض المحسوبين على الحوزة العلمية الشريفة يقضون الصيف كله في السفرات السياحية، ويصرف أحدهم الملايين. فتذكروا جميعا أن صرف المال في قضاء الحاجات السابقة الآن عددناها أولى من صرفها في الحج المستحب. خاف يقول واحد رايح زيارة، خاف روح زيارة ما يخالف أسبوع زور السيدة زينب، مو كاف ومو كاف تشهر 4 أشهر لو فرض ما أزيح. لكن لا، اسمع الحديث شو يقول، يقول أن صرف الأموال في هذه المستحبات اللي الآن عددنا لك إياها، يقول أولى من صرفها في الحج، لكن المستحب طبعا واجب معلن، الذي هو من أعظم الطاعة كما نطقت بذلك الأحاديث. فكيف يسوغ صرفها في السفرات السياحية؟ نعم، قد يكون لهذه السفرات مبرراتها، مثلا علاج أو زيارة، على كل مريض يسد باب الزيارة، يزور سيدة زينب، يزور مثلا المطهرين عليه السلام. نعم، قد يكون لهذه السفرات مبرراتها، ولكن ليقلل المدة بالمقدار الذي يندفع به هذا المبرر. ما أدري تروح كده زين، لكن الآن بقول لك صرفه في قضاء الحاجات أولى من الحج. فبعد شنو بعد الزيارة؟ ما نريد نسد باب الزيارة نحن، لكن أقول مع وجود الحاجات الأولى كن نفكر بالأولى، لكن ليقلل المدة بالمقدار الذي يندفع به هذا المبرر ويوفر هذه الأموال لإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين وإدخال السرور على المؤمنين، فإن في ذلك نعيم الآخرة وجنانها. ولا تكونوا من أهل الغفلة، يخاطبكم الله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا دميك على الذي هو خير. النقطة الثالثة أو سميها الظاهرة الثالثة، يكثر ارتياد المسابح في الصيف، والسباحة رياضة عقلائية استحبها الشارع المقدس وفيها فوائد جمة، لكن ينبغي التنبيه إلى عدة أمور. أولا، الملابس المتعارفة التي يرتديها السباحون مخالفة للشريعة، وهي عبارة عن قطعة صغيرة يغطي بها عورته، وغالبا تكون مجسمة للعورة، فهذه الملابس غير شرعية، فإن عورة الرجل أمام الآخرين ما بين السرة والركبة، وإذا كان الأزيد من ذلك كالصدر مثلا يجب إثارة وشهوة وفتنة، فيجب ستره أيضا. فالصحيح أن يكون لباس السباح مكونا من سروال غير مجسم ويصل قريب الركبة، وقميص يغطي الصدر. هذا اللباس المتعارف اللي كلكم تعرفونه هذا غير شرعي أبدا وحرام. ثانيا، ضمن النقطة الثالثة والمسابح، تمارس الكثير من المحرمات في المسابح كأصوات الموسيقى والغناء وحالات الشذوذ الجنسي كاللواط وغيره أو الاختلاط بين الجنسين وتبادل الكلمات البذيئة والمراهنات عند إجراء بعض المسابقات، وهذه كلها محرمات طبعا. ثلاثة، يجب على مالك المسبح توفير شروط الصحة والأمان، فعليه أن يعقم الماء مثلا ويبدله وينظم درجة حرارته ويتأكد من صحة وسلامة المشاركين حتى لا يصير عدوى مثلا خاف أكو مرض، وأن يوفر رجال الإنقاذ والنجاة لمساعدة الذين يتعرضون لحالات الغرق خصوصا المبتدئين، وإذا قصر في ذلك ينطبق عليه التعدي والتفريط بالمصطلح الفقهي، فيكون ضامنا لحياة الذي يغرق ولأي ضرر يحصل فيه، يعني تعدي وتفريط، وإذا قصر في ذلك فهو ضامن لأي ضرر يحصل على المشاركين. رابعا، يحرم على النساء المشاركة في المسابح العامة حتى لو لم تكن مختلطة وكانت خاصة بالنساء، لجملة أمور لا حاجة إلى بيانها. خاصة واحدة تروح إلى مسابح تقولها خاصة بالنساء ممنوع تماما. الظاهرة الرابعة، بسبب الحار يميل الإنسان إلى تخفيف ملابسه، فتنشأ جملة من المخالفات الشرعية. أولا، يلبس الرجال أثواب خفيفة بشاديش كلش تراري احنا نسميها خفيفة، يبين كل ما تحت، حاكية لما تحتها، والملابس الداخلية قصيرة ومجسمة، أو يفتح أزرار قميصه فيظهر صدره بشكل مثير للشهوة، هذا إذن حرام. وكذلك النساء تلبس ملابس خفيفة وحاكية سواء في الشوارع العامة أو داخل الأسر والعوائل، وعنكم نلتفت إليها رغم وجود رجال أجانب عليهن كأخ الزوج وزوج الأخت وابن العم وابن الخال، الدنيا حارة وبالبيت تخفف ملابسها ميسي. والمطلوب الالتزام بالحجاب الكامل أمام الأجانب حتى داخل البيت، بل المطلوب، وخلنا نلتفت إلى هذا، بل المطلوب الاحتشام وعدم لبس الملابس الخليعة أمام المحارم أيضا، مو تقول أخويا وتلبس ملابس خليعة مثلا أو تظهر أمور يعني خارجة عن العادة أبدا. فقد سمعنا عن حالات كثيرة يوسوس فيها الشيطان بين الأب وابنته، ما سامعين؟ سامعين خلاص، والأخ وأخته، ليش؟ لأن فتحوا فرصة للشيطان، تلبس ملابس خليعة والشيطان يغوي شيئا فشان يوقع، فلا بد إذن من منع فرص الشيطان وسد المنافذ أمامه. ثالثا، من النقطة الرابعة أو ثانيا بالأحرى، ثانيا، بعض المحجبات لا تلبس الجواري أو تلبس تحت العباءة ثوبا لا يغطي جسمها إلى قدميها، أو تكون ذراعاها مكشوفة أو عنقها تحت العباءة، نفترض بلا جواريب أو مثلا شيء أو مفصل الساق مكشوفة أو عنقها وأعلى الصدر، وهذه كلها مما يجب ستره ويحرم إظهاره، عباءة واحدة مكافية. تنفتح الأعضاء وسعاك حر الدنيا ورجلها أيضا القدمين ما كنتش متفق على يعني جواز إظهارها مثلا أمور أخرى كما الدنيا حارة وما تلبس جوارب من تطلع المرأة لا جاوبها بالآية الشريفة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ادفعوا نار الآخرة بنار الدنيا تحملوا حرا بسيطا تدفعون به نار الآخرة. ثالثا من النقطة الرابعة ما تخفف الملابس يخرج بعض الشباب بالسراويل القصيرة إلى الشارع بالشورتة شايفين وفي هذا منافاة للآداب العامة وهتك لحرمة الأخلاق الاجتماعية وغيرها من الحالات التي تعرف قياسا على ما ذكرناه. فلا بد من الالتفات للحديث الشريف حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فالحرام حرام في الصيف أو الشتاء ما علي بشتاء تلبس جوارب بالصيف لا في الشارع أو في البيت معنى بالبيت قدام أخو زوجها وقدام كذا بها مجال بينما بر لا فالله الله بدينكم لا يغلبنكم عليه هوى النفس واتباع الشيطان وبعض التقاليد المستوردة من الكفار. الخامسة الظاهرة الخامسة تنتشر في الصيف محلات المرطبات التي تكون أحيانا مرتعا للشيطان إذ يحصل فيها اختلاط غير مشروع بين الجنسين وتبادل للضحكات والكلمات المريبة والحركات المثيرة حيث تأكل المرأة المرطبات بكل ميوعة وفتنة وسط الرجال. وقد علمت أن كثيرا من الشباب والشابات لا يرتادون هذه المحلات حبا بالمرطبات وإنما استجابة لشهوة النفس الأمارة بالسوء. فلتتذكر هذه المرأة وهذا الشاب ما قلناه في القسم الأول من حديثنا عما أعد الله للعاصين من العذاب. وإذا أرادوا أن يأكلوا المرطبات فليأكلوها في بيوتهم النساء بعيدا عن النظار. الظاهرة السادسة يقترن الصيف مع العطلة الصيفية لطلبة المدارس والعطلة غالبا ما تعني التسكع وضياع الوقت وإمضاءه بالتفاهات. لذلك ذكرنا توجيها في كلمتنا السابقة قبل شهر تقريبا بمناسبة الامتحانات النهائية والعطلة الصيفية للطلبة بينا لهم فيها عدة أمور يمكن أن تجعل عطلتهم مثمرة ونافعة وهادفة ومنها الالتحاق بالدورات السريعة للدراسة الحوزوية. وقد استجاب الكثير منهم لهذه الدعوة المخلصة جزاهم الله خير جزاء المحسنين. والذي أريد أن أضيفه هنا أنه لا ينبغي للحوزة الشريفة أن تتأسى بالدراسات الأكاديمية فتعطل في الصيف لأن لها معاييرها الخاصة في الدراسة والتعطيل. فعندنا شهر رمضان والمناسبات الدينية عطلة وليس عندهم الأكاديميين كذلك. فمن تضيع الوقت أن نعطل وفق كلا المعيارين فهنا الجمع ليس أحوط كما يقول الفقهاء بل على خلاف الاحتياط ليدفع بنا بها عنا حينما نستمر بالدراسة في الصيف ليدفع بها عنا نار جهنم حتى لا تنطبق علينا الآية الشريفة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يبقون. والنفر لطلب العلم لا يقل أهمية عن النفر للجهاد كما نطقت الآية الأخرى بصراحة قالت فلولا نفر من كل فرقة. وتلك الآية تحذر أن يكون الحر مانعا من النفر تجمع بين الآيتين في ذهنك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فليس هدفنا أهون من هؤلاء الكسبة والعمال الذين لم تمنعهم حمارة القيظ من العمل وإني لأشعر بالخجل والتقصير وأنا أمر بهم في السوق وغيره وأشاهد حماسهم في العمل في شدة الحر فلا ندعهم يسبقونا إلى الخير. نعم لا شك أن الجهد الفكري أعظم وأصعب من الجهد البدني ويحتاج إلى ظروف أفضل مما يتطلب راحة أكبر لكن لا على طول الصيف بل نقتصر على فترة محدودة منه عند اشتداد الحر. مثلا الظاهرة السابعة تنتشر في المجتمع في فصل الصيف بعض الحالات السلبية رح نقتصر بس نشير رئيس أقلام تعبناكم ويانا أشير إليها باختصار لضيق الوقت. أولا استعمال مضخات سحب الماء وهو عمل لا بأس به بمقدار الضرورة والاحتياج المعقول أما الأزيد منه وهدر الماء شافوا شغل المطار ويلعب ويذب ماء وترك الصندة ويغسل السيارة وما دي شيء اقتصر على الضرورة هذا حق مشترك لجميع الناس. أما الأزيد منه وهدر الماء بلا فائدة فهو إضرارا بالمسلمين وهو محرم. ثانيا يستغل البعض حاجة الناس إلى الثلج فيبيعه بأسعار خيالية لا يقدر عليها أكثر الناس، وهذه الحالة ناشئة من قسوة في القلب لا يحبها الله ولا يرحم صاحبها. فكيف يرضى شخص بأن ينتفع هو هذا اللي يبيع ثلج على حساب آلاف من الناس وفيهم محتاجون إلى الثلج لأمر أو لآخر؟ ثالثا تجلس النساء على أبواب الدور في الطرقات لتبادل الأحاديث خصوصا في فترة العصر إلى المغرب وفي المناطق الشعبية، مما يوقعهن في محرمات عديدة نبهنا عليها في كتاب فقه العائلة فراجعوه. رابعا تقوم بعض النسوة برش الماء على باب الدار لوقت طويل مما يعرضها لنظر الأجنبي، وتنكشف حتما بعض أجزاء جسدها كالمعصم ومقدم شعر الرأس وبعض الساقين، فما الضرورة لذلك؟ هم يقفل يرش باب البيت هذا كله مش المسألة مهمة يعني. خامسا استشراف بعض أهل النظرات الخائنة إلى أعراض الناس خصوصا في الصباح الباكر، حيث أن العوائل لا زالت نائمة على أسطح المنازل، وفي هذا خيانة العظمى لله تعالى حيث قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي الحديث أن العين التي تمتلئ من النظر إلى الحرام يملأها الله نارا يوم القيامة. سادسا تنتشر هواية تربية الطيور واللعب بها سموهم مطرشيه وتحليقها في الجو، وفي هذه الهواية محرمات عديدة نبهنا إليها في استفتاء مستقل، أعتقد وصل لا أكثركم على المطرشيه لأن عتبوا علينا قالوا ذكرت شرح مستوى ولم تذكرنا نحن المطرشيه، فمن الله لا ذكرناكم إن شاء الله. والحق المؤمن على أخيه النصيح، طبعا هذا حقهم علينا أن ننصحه جميعا، فاستفتاء مستقل لنا. سابعا بسبب الضيق النفسي والتبرم من الحر تحصل حالات الغضب السريع سواء داخل البيت تلقى كل من خير بارود داخل البيت على كيف أو في السوق ما شوف إلا هذا شال العيارة بالكل ولا يضرب براس على كيف تجيش بنسويت هذا، أو في السوق أو بين سائق السيارة والركاب كلها تلقاها وين ما تروح تلقاها بارود علمه، ما يصير يا أخي ما يصير. إذن هاي سابعا بسبب الضيق النفسي والتبرم من الحر تحصل حالات الغضب السريع سواء داخل البيت أو في السوق أو بين سائق السيارة والركاب، مما يؤدي إلى المخاصمات والاشتباكات بالأيدي، وهذا عمل محرم في الشريعة. والغضب خصلة مذمومة وهي شعبة من النار بحسب ما تقول الأحاديث، وإن إبليس يتسلط على الإنسان في حالة الغضب، فلماذا تعطيه هذه الفرصة؟ ثامنا كثير من الناس مبتلى بأمراض الحساسية في الأنف والصدر، وأنا أحدهم، عندي حساسية بالجيوب الأنفية منذ 20 عاما والحمد لله زين، وتهيج في فصل الصيف الحساسية، لذا يجب على الناس تجنب أي شيء يؤذي المبتلين بهذه الحساسية خصوصا التدخين. جيد، خصوصا التدخين. أسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من الحر حر الصيف فقط، ويقينا جهنم وسمومها وزفيرها، ويجعل أوقاتنا كلها خالصة له في الحار في البرد في الصيف في الشتاء في السراء في الضراء في الغنى في الفقر في الصحة في السقم، كل أوقاتنا خالصة له حتى يبلغ بنا غاية رضاه، إنه ولي النعم. وأشكر بعض الإخوة الذين تعاونوا معي في إلفات النظر إلى عدد من الحالات السلبية المذكورة، لست كلها مطلع عليها لكن أنتم عيوني في المجتمع طبعا تنقلوا لهذه الأمور، الذين تعاونوا معي إذن في بيان هذه الحالات السلبية المذكورة تطبيقا للآية الشريفة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى وتواصوا بالحق، وهذا كله حق الذي قلناه فلنتواصى عليه، وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Yeah.